أفريقيا الخضراء وليست أفريقيا السوداء ولا أفريقيا السمراء. من خلال الطائرة رأينا جمال الخضرة والسفوح الخضراء التي تشعر الإنسان وهو من على ظهر الطائرة، مشتاقون إلى النزول إلى ملاوي الآن للنظر في هذه السفوح الخضراء والتجول بينها لنعرف كل شيء عن ملاوي، عن أهلها وعاداتهم وتقاليدهم وأهم معالمها. دعونا في هذه الرحلة التي نسلط الضوء فيها على جانب من أفريقيا لنقف مع ملاوي الخضراء وليست ملاوي السوداء. توالى نصح بعض الرفاق لي بترك اللباس الأوروبي العالمي والحرص على لبس الثوب لأنه يحكي هوية المرء، وأوافقهم الرأي تماما، لكن من رافقنا في أسفارنا لاحظ المنع والتعطيل من الأمن أو موظف الدوائر الحكومية والتاريخية، وقد حصل معي هذا كثيرا لا سيما في رحلة الأندلسية. فحينما وثقت تاريخ الأندلس كنت أتضايق كثيرا من اللبس الإفرنجي، وكنت أتمنى لو ألبس اللباس العربي لأنه يعرض هوية العربية والإسلامية، لكن مثل هذا يصعب في الأماكن التاريخية شديدة المنع في التصوير، وقد تعرضنا لذلك في أثناء دخولنا لجامع قرطبة، فقد طردنا القائمون على الأمن هناك ومنعونا من التصوير. فعملنا يستلزم زيارة تلك الأماكن والإنجاز السريع فيها وحمل الكاميرات مع فريق مكون من عدة أفراد يلفت النظر، فكيف إذا كان بزي عربي وبلا تصريح تصوير أحيانا لصعوبته أو استحالته، لأننا ندخل أماكن ممنوعة قانونية مسموحة تاريخية. نحن الآن في ملاوي. استغربت أولا من كون السائق على اليمين وأنا على الشمال وأربكني وأنا أتابع معه القيادة، لكن لأنها مستعمرة بريطانية كانت قبله، ولذلك كثير من الملامح البريطانية موجودة هنا، حتى هناك سواح بريطان كثير جدا. ملاوي تعتبر إحدى المستعمرات البريطانية التي استقلت عنها في سنة 1962 من الميلاد. بعد استقلالها كانت مجتمعا منغلقا إلا من جنوب أفريقيا وإسرائيل، ثم بدأ الانفتاح، لكن هناك نسبة كبيرة من البطالة، ولا شك أن البطالة قد تولد جرائم سرقة وغير ذلك، لكن يبقى مجتمع ودود نوعا ما. فريق العمل بعضه من مصر وبعضه من البلاد التي من المقرر زيارتها، لكن مخرج العمل هو الأخ العزيز ألتن بيك، واسمه تركي الأصل. أما ألتن فتعني الذهب، والبيك السيد، وهو ذهب كاسمه. وصديقي ألتن بيك أو سيد ذهب قليل الكلام نادر الابتسامة، وأما الضحك فلم أره يضحك أبدا، لكنني فوجئت به يضحك والتقطت له صورة في ذلك، فقلت له: من صاحب الحظ السعيد الذي فتح مقفلك وحرك معطلك؟ فقال: زوجتي. وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم خيركم لأهله. لكن والحق يقال يعد الأخ ألتن بيك من أفضل من عملت معهم في حياتي بجده واجتهاده وإنجازه العمل ولو على حساب راحته، بارك الله فيه. وليس هذا بغريب عنه، فهو تلميذ الأخ الدكتور ماجد عبد الله وفقه الله، الذي أعد أنا حسنة من حسناته في مجال الإعلام الإسلامي الهادف، وينبغي أن يرد الفضل لأهله، فلا يعرف الفضل لذي الفضل إلا ذووه. والحق يقال والإنصاف عزيز، فقد استفدت منه كثيرا في عمل الإعلامي. المجتمعات في إفريقيا مجتمعات قبلية، وما زالت الكثير من العادات القبلية موجودة إلى يومنا هذا. أعطيكم مثالا لذلك. أقف الآن في قرية تعد مسقط رأس الرئيس الملاوي السابق بكيلي مولوزي، الذي تولى رئاسة ملاوي من سنة 94 من الميلاد إلى سنة 2004 من الميلاد. بكيلي مولوزي يسكن في العاصمة لأنه كان رئيس الدولة في ذلك الوقت، ومع ذلك كان يأتي إلى هنا. عندهم مراسم الزواج تتم هنا، صلينا في مسجد أم علي جابر الأحمد الجابر الصباح، أسسته في الكويت هنا في ملاوي، صلينا في هذا المسجد، جدده هو قبل 3 أشهر لإقامة حفل عرس ابنه، جاء من العاصمة إلى هنا. أيضا مراسم العزاء والدفن تتم هنا. أقف الآن في الطريق الموصل إلى هذه القرية النائية. كل الطرق في القرى هنا في ملاوي أو في غيرها من إفريقيا هي طرق متهالكة قديمة جدا. هذا الطريق جدد حديثا، جدد نسبيا بالنسبة لنا، جدده الرئيس أو جددته الحكومة لأنه موصل إلى قرية الرئيس السابق. وصلنا أرض ملاوي في أروع فصول السنة بعد انتهاء نزول المطر، وقد ازدانت الأرض بفستانها الأخضر فصارت بهجة للناظرين ومتعة للسائحين. وملاوي بلد استقل عن بريطانيا في سنة 1962 من الميلاد، ويتكلم أهله إضافة إلى لغتهم الإنجليزية بطلاقة، وقد حكمها حاكمها السابق 30 سنة وأغلق البلد عن العالم إلا جنوب إفريقيا ودولة الكيان الصهيوني، لكنها اليوم منفتحة عن العالم ويرتادها السواح لا سيما من شرق آسيا. وملاوي بلد تكثر فيه الجريمة والرشوة العلنية بشكل مزعج، وقد تعطلت أمورنا كثيرا في المطار. وفي المطار أيضا كان في استقبالنا طيب النفس والقلب الأخ محمد منصور مدير مكتب جمعية العون المباشر في ملاوي، فذلل لنا بفضل الله كل صعب. على مشارف جبل مدينة زومبا هنا يحصل التشنجل شنجالا، طريقة إعدام مروعة تقوم بها قبيلة الياو، فأظن الصراخ حينئذ ياو. ماذا تصنع قبيلة الياو في أعلى جبل الزومبا؟ جبل الزومبا جبل مرتفع جدا، في أعلى الجبل هناك دائرة أو حفرة قطرها متر وعمقها 300 قدم، يرمى هذا الرجل المجرم عند قبيلة الياو في أعلى جبل الزومبا، يرمى في هذه الحفرة. طيب أين سيصل؟ لما تنظر إلى الأسفل ما ترى إلا صخور ناتئة، صخور حادة. هذا المجرم يرمى من هذا الارتفاع 300 قدم حتى تقطعه هذه الصخور تقطيعا. طيب والباقي؟ الباقي من أعضاء جسده تحت في نهر زومبا تنتظره التماسيح. الحمد لله على نعمة الإسلام، وعسى الله لا يراويكم زومبا إلا سواح، لأنها مدينة سياحية لكن من غير قبيلة اليوم.
ويغلب على المسلمين للأسف الجهل والكسل، وقد كانوا يسمون بلغة أهل ملاوي ونسالا، وتعني الجهلة المتخلفين. وقد أولت الجمعيات الخيرية الخليجية التعليم عنايتها، فصار هناك توجه لكنه ما زال محدودا نحو التعليم.
في إحصائية للأمم المتحدة هناك أكثر من 8000 لغة، لكن هناك 10 لغات تعتبر الأكثر نطقا في العالم. من بين هذه اللغات اللغة العربية التي تفوقت حتى على اللغة الإسبانية واللغة البرتغالية، ولا عجب إذا رأينا هذه اللغة تعتبر اللغة الأولى بالنسبة للعالم العربي لكونه عربيا في الأصل. لكن أن نجد أن هذه اللغة العربية من أكثر اللغات التي يتحدث بها في إفريقيا فهذا أمر مثير للعجب. تجولت هنا في بعض المدن الإفريقية وفي بعض البلاد هنا، ورأيت أن هناك حبا لتعلم اللغة العربية لكونها لغة التخاطب بالنسبة للمسلمين.
لا توجد نسبة محددة لمسلمي ملاوي، لكن لعلها تصل إلى 30%، وبعض المصادر الرسمية تقلل من نسبتهم وتوصلها إلى 12%. والمذهب الفقهي السائد هو المذهب الشافعي، وتنتشر الطرق الصوفية ومنها الطريقة القادرية، وهناك أنشطة دعوية وإغاثية حسنة تقوم بها الجمعيات الخيرية والكويتية والخليجية.
حينما ننشئ مثل هذه الصروح، أقف الآن في عاصمة ملاوي في أحد المراكز الإسلامية، مركز عبد المحسن الخرافي. هذا المركز من أهم أولوياته تعليم العلوم الشرعية وتعليم اللغة العربية. فهل قدمنا للمجتمع الأفريقي الطرق الصحيحة لتعلم اللغة العربية؟
زرت في عاصمة ملاوي الداعية إبراهيم شنشارة، وهو أول داعية استقبل الدكتور عبد الرحمن سميط رحمه الله في بداية عمله الإغاثي مطلع الثمانينات.
هذه إحدى المراكز الإسلامية في ملاوي. المركز يتبع بإشراف الشيخ إبراهيم شنارة. إبراهيم شنارة هذا أحد الهنود المقيمين هنا، وكان من أوائل من استقبل الدكتور عبد الرحمن السميط، وله علاقة كبيرة جدا به، وهو الآن أحد أعضاء أمناء جمعية العون المباشر، وله جمعية مستقلة، لكن له جهود بعض الجهود في خدمة المسلمين هنا في ملاوي. السلام عليكم. كيف حالك؟
الحمد لله. How are you?
الاسم الكريم فاين. الاسم الكريم اسمك؟ What's your name?
صديق.
صديق. صديق. عبد العزيز from Kuwait.
ما شاء الله.
ما شاء الله. أنت from India?
جي.
Yeah. Why you come here?
Why you come here?
ملاوي. فيقيا. هند آسيا.
It's nice here.
Huh? Nice. Nice. Okay. Good.
وقد حدثني بتأثر بالغ ببعض مواقفه معه، وهو اليوم يبلغ من العمر 63 سنة، ويشرف على جمعية خيرية أسسها وتشاركه أسرته في إدارتها، واسمها الحركة الإسلامية بلنقوي.
لفت انتباهي أنني وجدت بعض الهنود في الفندق وفي الطرقات وغيره، فسألت الأخ مصطفى الأخ طه من العاملين في مكتب جمعية العون المباشر هنا في ملاوي، فأخبرني بأنهم من سياسة الإنجليز القديمة. الإنجليز كلنا يعرف أنهم كانوا يستولون على مقاطعات كبيرة جدا، فكان الإنجليز يرسلون بعض الذين كانوا يقعون تحت مستعمراتهم إلى مستعمرات أخرى، فكثر الهنود هنا في ملاوي.
ووجود الهنود في ملاوي قديم، فقد كانت من عادة الإنجليز نقل الهنود إلى مستعمراتهم الأخرى ومنها ملاوي، والهنود كثير في ملاوي، وقد أقمت أول ليلة في فندق في لنقوي عاصمة ملاوي يدعى كروس رود، أي تقاطع الطريق.
معلم من معالم ملاوي. أقف الآن بجانب بحيرة ملاوي. ملاوي بلد حبيس، بلد منغلق لا يطل على بحر أبدا، تحيط به البلاد المجاورة، لكن له هذا المنفذ إن صح أن يسمى منفذا بحريا، وإن كانت السفن لا تمر به، لكن هناك بعض المراكب الصغيرة التي تنقل بعض البضائع إلى موزمبيق. أقرب البلاد التي تطل على هذه البحيرة جهة ملاوي موزمبيق وتنزانيا أيضا، وأنا أرى وإن كانت بعيدة الصورة بالنسبة لكم، أرى جبال موزمبيق، لأن هذه البحيرة تعد بحيرة كبيرة جدا لا يمكن الاستفادة منها بالنسبة للملاويين إلا فيما يتعلق بصيد الأسماك ونقل البضائع أحيانا، أو يستفيدون ما أستفيد منه أنا الآن، فتستخدم كمتنزه.
أنكوتا كوتا مدينة تبعد عن العاصمة لنقوي 200 كيلومتر شرقا، والطريق بينهما معبد لكنه ضيق، مما يضطر سائقنا لنزول البر أحيانا. وقد صليت الظهر في مسجد لطيفة عبد الله الفريح أحسن الله إليها، وألقيت كلمة بترجمة مباشرة من إمام المسجد أحد دعاة الجمعيات الخيرية هناك، ثم تجولنا في سوقها وبضائعه تكدر الناظرين، فليس في البضائع الملقاة على الطريق ما يدعو الإنسان إلى الشراء، لكن هذا جهد المقل أعانهم الله.
إذا أردت أن تعرف طبيعة أي بلد من البلاد فعليك بالسوق. السوق يظهر لك حقيقة الناس، يظهر لك طبقات الناس ومجتمعهم وعاداتهم وتقاليدهم، ويظهر لك أيضا ما يأكلون وما يشربون، لأن هذه البلاد ملاوي ونحن الآن في كوتا كوتا في ملاوي قائمة على السوق. أكثر ما كما نرى أكثر الأرض قائمة على الزروع التي تنتشر، خاصة زروع الذرة، نجد أن الذي يباع في السوق هو الحبوب.
زرت قرية لتصوير حلقة حول عادات القبائل وتقاليدها، وقد اجتمع حولي أكثر أهل القرية التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 200 نسمة، وقد رأيتهم نثروا على بسط أمام بيوتهم حبات الذرة التي تنتشر زراعتها في كل ملاوي بالإضافة إلى الأرز وقصب السكر، وتعد الذرة وجبة رئيسة في ملاوي، فعندهم من لم يأكل الذرة فما أكل شيئا، وهم يقشرونه ثم يطحنونه ويخلطون معه الماء والملح فتغدو كالعصيدة تماما. وقد يجعلون معه إداما من لحم أو سمك، والفقير قد لا يجد غير الذرة التي قد يأكلونها في اليوم مرتين.
طبيعة الناس أيضا هنا أنها طبيعة بسيطة جدا، المجتمع ليس بمجتمع غني، فيغنيهم ما يكفيهم من مؤونتهم، حتى ما يزرع في الغالب أو إن لم يكن جميعه لا يصدر، إنما يفتني الناس يأكلونه دون تصدير.
أصر مرافقنا الأخ طه محمود بسطاوي من مصر على أكل الشيز كيك في متنزه مقل على بحيرة ملاوي، وهو ملك لمستثمرين إنجليز. وبحيرة ملاوي هي المنفذ البحري الوحيد إن صح تسميتها منفذا بحريا.
نحن دخلنا هنا في أحد المتنزهات التي هي من قيمة دفعها أو استثمار للإنجليز. يوجد هنا جماعة من الإنجليز لأنها كانت مستعمرة بريطانية، فاستثمر بعض الإنجليز هنا متنزه ما بين كوتا كوتا وسليمة، ويأتيه بعض السواح وإن كان السواح أقل مما يأمل الملاويون.